الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، قال الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: روى الإمام أحمد بسنده عن عروة عن عائشة قال: قالت: أرأيت قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما؟ قلت: فوالله ما على أحد جناح ألا يطوف بهما. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون لمنات الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قالت عائشة: ثم قدسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد. الآية ينبغي أن نبدأ في الكلام عليها وضحينا الصلة في السياق الذي جاء فيه. وكنت أحسب كثيرا حسابا لما نصل لهذه الآية، وأتعبني الفكر فيها وأعياني، ونظرت في كثير من كتب التفسير حتى أقنع بصلة هذه الآية بالتي قبلها، فكنت أجد جل المفسرين يقولون أن الله عز وجل قد حول إبراهيم عن البيت الحرام ثم عاده إليه، وأن الصفا والمروة تابعة للقبلة، فجاءت هذه الآية في هذا السياق. وهذا كلام إما أنه يحتاج إلى تفصيل، وهو في نظري غير مقنع، ويحتاج حتى نقف على صلة هذه الآية بالسياق الذي سبق، يحتاج منا إلى توفيق من الله، ويحتاج منا إلى تأمل شديد. ما لا شك فيه أن الآيات التي قبل هذه الآية وأن الآيات التي بعدها نزلت قبل هذه الآية، فهذه الآية نزلت لما حج الناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووقع اضطرار من قبل بعضهم وتحرج وتأثم لما أرادوا أن يسعوا بين الصفا والمروة، وطلب الله منهم أن يتحولوا عن عادتهم القديمة بتركهم السعي بين الصفا والمروة، وأن يستقبلوا أمرا جديدا وشعيرة جديدة، فالتقى هذا التحول مع ذاك التحول، وإن كان التحول الأول هو الأصلي فإن الثاني يلحق به وهو جزء منه، وإن كان التحول الأول بسبب إبراهيم فإن هذا التحول الثاني بسبب زوجه. هذا الذي بدأ،
فإن أصبت فأحمد الله تعالى، وإن أخطأت فأسأل الله أن يعلمني وأن يبين لي الحكمة والأسرار التي في كتابه والتي في شرعه. فأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا ما يؤدي به عنا حقه من العمل والدعوة والتدريس والتصنيف، سائلين الله عز وجل السداد والصواب، وأن يجنبنا الخطأ والخطل، وأن يجعل ذلك خالصا لوجهه، وأن يبارك فيه في حياتنا وبعد وفاتنا. جل التفاسير والآثار والأخبار التي وردت فيها نصيب من هذا المعنى. وأورد ابن كثير رحمه الله تعالى جملة منها تحمل هذا المعنى. وأدل دليل على ذلك ما كان قد وقع من قبل الأنصار، قبائل الأوس والخزرج وبني غسان، كما جاء التصريح به في بعض الروايات. إن الصفا والمروة من شعائر الله. نظم الآية عجيب، الذي يتأمل نظم الآية ويقف عند نظم الآية يعني يقف على كنوز ويقف على أسرار عجيبة، وأن النفس والقلب الطاهر لا يشبع من القرآن، وأن الذي يحول بيننا وبين فهم القرآن الحجب التي كانت على قلوبنا والتي تحتاج منا أن نصفيها وأن نطهرها وأن نقبل على القرآن بقواعد أهل العلم، بقواعد أهل العلم في النقل، قواعد المحدثين وفي الاستنباط، قواعد الأصوليين وفي معرفة لغة القرآن ودقة العربية في التأمل لسياق ونظم القرآن الكريم. إن الصفا، الصفا جبل، ومعنى الصفا الشيء الأملس، وهو مفرد وتثنيته صفوان، تثنية صفوان وجمعه أصفياء وأصفى. والصفا امتداد لجبل أبي قبيس، هو آخر رأس جبل أبي قبيس الذي يكاد أن ينتهي في جغرافية مكة هذه الأيام جهات مبنى القصور الموجودة. والمروة، معنى المروة، المروة معناها في اللغة الحصى، معنى المروة الحصى، وهي مفرد أيضا، وجمع المروة المر إذا كان جمع كثرة، والمروات إذا كان الجمع جمع قلة. جاء الأمر بالتأكيد، أو جاء الخبر بالتأكيد، إن الصفا والمروة من شعائر الله. جاء السياق هكذا، إن الصفا والمروة من شعائر الله. يمكن أن يفهم هذا الأمر، إن الصفا والمروة من شعائر الله، أي ما يؤدى بينهما بطاعة وهو السعي، وهذا يلزم أن نقدر محذوفه. والأصوب أن لا نلجأ للتقدير وأن نقول إن الصفا بذاته شعيرا من شعائر الله، وأنها تعظم بتعظيم الله له، وأن المروة شعيرة من شعائر الله وأنها تعظم بتعظيم الله لها، وإن الله عز وجل قد عظم هذين المكانين. ربك يخلق ما يشاء ويختار، فخلق ربنا عز وجل الأمكن واختار، ومن ضمن المختار الصفا والمروة. الشعيرة أي المتعبد، أي الذي المكان الذي تكون فيه العبادة ويكون فيه القيام بحق الطاعة لله عز وجل، بمعنى أن الصفا والمروة مكانان يتعبد الله تعالى بهما. إذن منذ البداية أول المطلع إن الصفا والمروة من شعائر الله يتضمن أن هذان المكانان يخصان بعبادة لله، لا تتحرج، ما في حرج، إن الصفا والمروة من شعائر لغة القرآن عجيب. هنالك شيء حتى يفهم القرآن لا بد أن تعرف أحوال المخاطبين، ولا بد أن تعرف أحوال الجاهلية حتى ننزل النص في مكانه، لا بد أن تعرف نفس ماذا في نفس المخاطب الذي سمع هذا النص الذي أنزل الله عز وجل في تلك البيئة وفي ذاك الزمان مثل هذا النص، ماذا كان عنده، ماذا جرى. عمرو بن لحي أول من أتى بالأصنام للكعبة، وكان من أكبر الأصنام الموجودة في الكعبة إساف ونائلة، صنمان كبيران كانا قريبا من الكعبة، أحدهما لصيق بجدار الكعبة والآخر قريب من زمزم، وكانا متقابلين. فلما عمر عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم زمزم فنقضها ونظفها وهيأها، والسقاية كانت لهم وورثها العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما نقض زمزم ونظف الكعبة المشرفة بالغسل والكسوة إلى آخره، فنقل الصنمين فجعل أحدهما عند الصفا والآخر عند المروة، وكان الناس يعبدون أصناما شتى، وكانت هنالك قبائل من العرب تطوف حول الأصنام القريبة من الكعبة، وكانوا يرون أن تعدي هذه الأصنام والذهاب إلى إساف ونائلة تعدي على تعظيم هذه الأصنام التي يطلبون منها التي يعبدونها، فكانوا يتحرجون من الذهاب إلى الصفا والمروة، ولا سيما أنه مع مضي الزمن جعل بين الصفا والمروة أصنام صغيرة كثيرة، والناس لهم آلهة وآلهتهم متعددة، كل عاكف على إله وعلى صنم يطلب منه. فالذي كان يتعبد، وهي القبائل المعروفة قبائل الأنصار خاصة، وورد في النص التصريح من أوس الخزرج وبني غسان، كانوا يعظمون أصناما أخرى، فكانوا يتحرجون ويتأثمون ويرون أن الذهاب إلى الصفا والمروة والذهاب إلى تلك الأصنام إنما هو تقليل من شأن الأصنام التي يعبدون. ورد ذلك معلقا عند الإمام البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها، علق البخاري بصيغة الجزم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رجال من الأنصار ممن كان يهل لمنات، كانوا يعبدون منات، كانت منات قرب من الكعبة ما نقلت، كان يهل لمنات، قالوا: يا نبي الله، كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيما لمنات، لا نطوف لأننا نعبد صنما فنعظمه. بلا شك أن التوحيد يطرد الشرك، وأن من تحققت في قلبه الوحدانية طردت الوثنية من قلبه، وأن الناس ألفوا أن لا يذهبوا للصفا والمروة لكثرة الأصنام. الصفا والمروة عبارة عن طريق بين جبلين، الصفا جبيل صغير والمروة جبيل صغير، كان خارجا لفترة ليست ببعيدة عن بيت الله الحرام. لذا جماهير الفقهاء يقولون أن المرأة إذا فاجأها الحيض بعد فراغها من الطواف فإنها تذهب وتسعى بين الصفا والمروة، لأن الصفا والمروة ليس من بيت الله أصلا، ما كانت الصفا والمروة من ضمن الكعبة المشرفة. الطريق كان فيه أسواق وأصنام وبسطات للبيع والآخر، وسترون بعد الدرس بعض الصور القديمة التي عمرها ما يزيد عن 100 سنة وزيادة، بعض الصفا والمروة. الصفا والمروة كان عبارة عن جبلين بينهم طريق، والناس تمشي في هذه الأزقة أو في هذا الطريق. الله جل في علاه حول ما اعتاد عليه بعض العرب من عدم تعظيم هذا المكان فعظمه، وبدأت الآية بقوله بالتأكيد إن دائما مؤكدة، إن الصفا والمروة من شعائر. جاء الطلب ضمنا، جاء الطلب ضمنا، يقول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه. فلا جناح هذه أتعبة الفقهاء، وبقيت تحتاج إلى استقراء تام من نصوص الوحي كتابا وسنة، وقام بذلك الإمام الشاطبي في الموافقات. كان له معنى فلا جناح، مع صيغة فلا جناح كان له مبحث طويل. والعجيب في صنيع الإمام الشاطبي في كتبه كلها التي تخص الشريعة والتي تخص اللغة، وشرح الفيد بن مالك وشرحه مطبوع، عنده استقراء، وفي الموافقات يكثر من كلمة الاستقراء، في الاعتصام يستقرئ ويعطيك نتائج. استقرأ فلا جناح فخرج بالنتيجة الآتية، أن المراد بصيغة فلا جناح في القرآن المراد بها نفي الإثم، وقد تكون للإباحة وقد تكون للوجوب وقد تكون للاستحباب. فالقاسم المشترك بين فلا جناح في جميع صيغ القرآن الكريم المراد بها رفع الإثم، لكن ما هو الحكم؟ الحكم مسكوت عنه، يؤخذ من نصوص أخرى. فكل صيغة وردت في القرآن فيها لا جناح كان الناس يتهيبون أو يتأثمون من الصنيع، إما في ذات العمل أو بلوازمه وما احتف به من أمور. فلما يذكر الله تعالى فلا جناح، أصل فعل جنح مال، أصل جنح في اللغة العربية جنح إلى الشيء أي مال إليه، والجناح الإثم، الميل إلى الإثم، ومعنى فلا جناح أي لا إثم عليكم إن فعلتم، لا إثم عليكم إن فعلتم. كان الناس يتحرجون من الصلح بين الناس، قال أنا إذا عملت صلح بين اثنين أظلم. فأنزل الله عز وجل فلا جناح عليهما أن يصلحا وصلح خير. لو أنك ملت على أحد الطرفين فأصلحت فلا حرج عليك، فلا جناح عليهما أن يصلحا، وهكذا. فصيغة جناح في القرآن يستفاد منها إيش؟ رفع الإثم، لا تتحرج، لا تتأثم، افعل. إيش حكم الفعل؟ نحتاج إلى حكم، نحتاج حتى نثبت حكمه نحتاج إلى دراسة النصوص التي وردت فيه. فقد يكون الأمر مباح، قد يكون مستحبا، قد يكون واجبا. الآية جاءت منذ البداية إن الصفا والمروة من شعائر، لذا المطلوب من الإنسان لما يؤدي الشعيرة أن يطوف بالصفا، لا يجوز أن لا يصل للصفا وأن لا يصل للمروة، ينبغي أن يتجاوز ما بين المكانين. ولذا أقول أننا في غنية عن تقدير محذوف فنقول إن الصفا والمروة أي إن الفعل بينهما، لا، الصفا هي من شعيرة الله والمروة من شعيرة الله، وهذه الشعيرة تؤدى على وفق ما يحب الله، على وفق ما شرع الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن جاء القرآن فيه إطلاق، كما جاءت الصلاة مطلقة، كما جاءت الزكاة مطلقة، ما فصلت ففصل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بطريقة معروفة معهودة بعدد الأشواط غير مذكور، طريقة السعي غير معروفة إلى آخره. ولنا يعني وقفة سريعة عن السنة، خلاصة ما ورد بتدقيق فيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل على الصفا وفيما يفعل صلى الله عليه وسلم على المروة. الصيغة لا جناح، صيغة لا جناح عليك أن تفعل، لا جناح عليك أن لا تفعل، هل الفرق بينهما؟ عروة بن الزبير في فترة من حياته في بداية سنه، كما في رواية عند الإمام مالك موطأ فيها قوله أنه قال لعائشة، لخالته عائشة، قال: وأنا يومئذ حديث السن، وأنا يومئذ حديث السن، يعني كان صغيرا. العربية لا فرق فيها بين الصغير والكبير، كل العرب تفهم الكلام على محمل واحد، على محمل واحد، الفرق في الاصطلاح. اختلط على عروة بن الزبير أنه لا فرق بين لا جناح عليك أن تفعل ولا جناح عليك أن لا تفعل، فظن أن صيغة لا جناح عليك أن تفعل أنه يجوز من هذه الصيغة أن تترك، وهذا ليس بصحيح. إياك أن تفهم قرأت صيغة لا جناح أن تفعل أن هذه الصيغة يستفاد منها الترك، الذي يستفاد منه الترك أن تكون الصيغة هكذا: لا جناح عليك ألا تفعل، لا جناح عليك ألا تفعل. أما إذا الصيغة لا جناح عليك أن تفعل، فأنت منفي عنك الحرج، منفي عنك الإثم، افعل افعل. ولذا ثبت في الصحيحين وهو عند أحمد ومالك وغيرهما أن عروة بن الزبير يقول لخالته عائشة رضي الله تعالى عنه، يقول: أرأيت قول الله عز وجل، هذه قالت أرأيت، لا قالت لداعية عندنا هنا عن عروة عن عائشة قالت، قال أرأيت عن عروة، قال أرأيت عروة الذي يخاطب خالد عن عروة قال لعائشة: أرأيت قول الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. قلت، يقول: قلت فوالله ما على أحد الجناح ألا يطوف بهما. الإثم منفي، هو فهم أن الإثم يقول أن لا جناح أن تفعل، فهم منه أن لا تفعل، فيكون الجناح على من لم يفعل. فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي، نقضت القول، إنها لو كانت على ما أولتها علي كانت فلا جناح عليه ألا يطوف بهما، ألا يطوف بهما. فلا جناح عليه أن لا يفعل، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار، وقع التصريح أن الأنصار المراد بهم الأوس والخزرج وغسان، كانوا قبل أن يسلموا كانوا يهلون الإهلال بالعمرة أو الحج لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المشلل. المشلل هو مكان قرب قديد قريب من الكعبة، كانوا يذهبون إليه ويعكفون إليه، كانوا التي كانوا يعبدونها عند المشلل، وكان من أهل لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة في الجانب، فأنزل الله عز وجل إن الصفا والمروة من شعائر الله الآية. قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف أو تطوف بهما فليس لأحد أن يدع الطواف. فإذا الآية فلا جناح عليه، الإثم مرفوع إن فعلت فتطوفت بينهما. عند البخاري ومسلم والترمذي عن عاصم الأحول قال: سألت أنس بن مالك عن الصفا والمروة فقال: كانا من شعار الجاهلية، فلما كان الإسلام أمسكنا عنهما، لما جاء الإسلام أمسكنا، تحرجنا، أمسكنا عن الطواف، فأنزل الله عز وجل الآية. نقول أنس فأنزل الله الآية. الآيات نزلت في العام العاشر أو التاسع على أقرب حال، والتي قبلها تأولنا فيما ذكرنا في درس الماضي والذي قبله أن الله عز وجل يهيئ النفوس لاستقبال بدر، وأن بدر الثاني، والآية نزلت بعد التي قبلها ونزلت بعد التي بعدها، نزلت بعد التي بعدها. السر في وضع هذه الآية في هذا المكان تقدم، لأن هذا التحول، هذا التحول هو سنة لله عز وجل وله من ورائه الحكمة. فكما أن الله حولكم من تعظيم مكان إلى مكان واستبدلكم بالطاعات والخيرات والبركات، فإنكم أيضا يحولكم عن هذا التحرج إلى التوجه إلى الصفا والمروة، إلى الصفا والمروة، وأن تتطوفوا بهما تعبدا وتألها وتقربا من الله سبحانه وتعالى. فالعدول عن السعي يشبه العدول عن القبلة التي عبر عنها السفهاء ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. والأمران اشترك فيهما إبراهيم، ولذا ذكرت لكم فيما مضى أول الآيات التي فيها ذكر لبناء إبراهيم البيت أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس البخاري الطويل لما ذكر قصة البناء بالبيت وذكر كيف سعت هاجر بين الصفا والمروة قال: من أجل ذلك يسعى الناس بينهما، من أجل ذلك يسعى الناس بينهما. فالسعي في أصله له أيضا صلة بإبراهيم، له صلة بإبراهيم بزوجه هاجر وولده إسماعيل عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم. نحتاج في الحقيقة نقف عند لغة القرآن. ما ينبغي أن ننسى أن الحج، ما معنى الحج؟ حج الشيء قصده. والعمرة، ما معنى العمرة؟ الزيارة. ثم توسع، حصل توسع فأصبح الحج والعمرة كلاهما فيه قصد للبيت، كلاهما فيه قصد للبيت. حتى مجرد الطواف في الحديث الصحيح أن من طاف بالبيت 7 أشواط ثم صلى ركعتين كتبت له أمرة. الذين يذهبون دائما يعتبرون عدة عمرات يغفلون عن هذا الحديث. ابقى وطف وصلي ركعتين، فكل سبع أشواط بركعتين عمرة تكتب لك عمرة. السياق يستفاد منه أشياء، وأبرز شيئين ينبغي أن نقف عندهما في الاستفادة: هل سياق الآيات يأذن بأن نستفيد حكما بالسعي بين الصفا والمروة، وهل هو واجب أو هو مسنون؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: هل سياق الآيات يستفاد منه أنه يجوز أن يتطوع تطوعا مطلقا دون حج أو عمرة بين الصفا والمروة؟ قد يتوهم بعض من لم يتدبر السياق تدبرا كما ينبغي فيفهم منه جواز التطوع بين الصفا والمروة دون حج أو عمرة، وهذا كما تعلمون مذهب الشيعة الشنيع، هذا مذهب الرافض. إذا تأملت في المسعى ورأيت الناس ترى بعض الناس يطوف وهو غير مكلف بين الصفا والمروة، وهذا غريب، إنسان يطوف وهو غير محرم، شو اللي خلاه يطوف هذا؟ يعني يسعى. فبعضهم استدل بالآيات، الرافضة استدلت بالآية، ومن لم يتقن فهم العربية، يعني لو عندنا رافض أردنا أن نناقشه في الآية أظن أن القليل يستطيع أن يقنعه من الآية أنه لا يجوز أن نتطوع بالسعي بين الصفا والمروة. وقد يبدو للوهلة الأولى أن سياق الآية يدل على حسن صنيعه، هذان في آية فائدتان نركز عليهما في السياق. تأمل مع السياق، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج بيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به، كما وقع وهم عند عروة وقد اعتذر عنه لاحقا لما علم الحق من خالته عائشة، فقال وأنا يومئذ حديث السن. وقعت أيضا أوهام لبعض الفقهاء المتقدمين والمتأخرين، المتقدمين منهم المتأخرين، فقالوا السعي مباح، وبعضهم قال السعي سنة. قال لماذا السعي سنة؟ قالوا ما جاء في السياق طلب ولا أمر. وبعضهم زاد فقال قوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فجعل الله عز وجل الحج والعمرة قائمة، ثم من حج أو اعتمر الحج قد قام واستقام وتم فلا جناح أن يطوف بهما، فالحج والعمرة تقومان دون الطواف دون السعي. فمن حج، وهذا الكلام ليس بصحيح، هذا الكلام هذا الاستدلال ليس بصحيح. لماذا ليس بصحيح؟ في رواية من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له، ليش نقول من صلى بأم القرآن، من صلى ولم يقرأ بأم القرآن فلا صلاة له؟ الله النبي قال صلى، فإن الصلاة صحيحة دون أم القرآن. أصبح الكلام على هذه الصيغة، لو نظرنا للصيغة وإخراج العبادة من الصيغة من العبادة القائمة أصبح الحديث لا معنى له، أصبح آخره يناقض أوله. فالاستدلال بقوله فلا جناح ما استقام على فهم عائشة رضي الله عنها وعلى استقراء القرآن وأنه لا يستفاد منه إلا رفع الاسم فحسب، ثم بداية الطلب جاء بالتضمن، جاء بصيغة الخبر، وعند علماء الأصول أن أقوى صيغة من صيغ الأمر ما جاء على صيغة خبر أريد به الأمر، خبر يذكر الخبر القرآن والوالدات يرضعن أولادهن والمطلقات يتربصن بأنفسهن إلى آخر ما ورد ومن دخله كان آمنا، خبر يراد به أمر، خبر يراد به أمر. إن الصفا والمروة من شعائر الله، إيش يعني من شعائر الله؟ عظموا هذه الأماكن، كيف نعظمها؟ فلا جناح عليكم أن فلا جناح، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. ففي البداية جاء الأمر ويتضمن الطلب بقوله إن الصفا والمروة من شعائر الله، وتعجل أجيب على السؤال الثاني أن لغة القرآن جاءت دقيقة، ومن دقتها في مثل هذا المقام أن الله قال إن هذين المكانين، من شعائر الله عز وجل، فمن حج أو اعتمر فلا جناح أن يطوف، فربط الطواف بالحج والعمرة وعظم المكانين لإزالة ذاك الوهم القائم ممن تحرج من السعي، لا مطلق السعي وإنما السعي الذي كان في الحج أو العمرة. فسياق الآية، نظم الآية يفيد أنه لا تطوع مطلق في السعي، وإنما السعي يكون في حج أو في عمرة، ولذا لم يؤثر لا ندب قولي من السنة القولية ولا من السنة الفعلية ولا من السنة التقريرية، لم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع تطوع المطلق بين السعي في السعي بين صفوان، ولكن العلوم عن ذكر السعي إلى قربه للطواف فيه إشارة إلى إلحاق السعي بالبيت، فإن البيت يعظم من أجل الله ومن أجل كونه شعيرة، وكذلك السعي بين الصفا والمروة، فإن السعي بينهما شبيه بالطواف بالكعبة من حيث العدد ومن حيث أداء الشعيرة الذكر والمشي والتطوف بهما، فلا يفهم يطوف جواز مطلق السعي بين الصفا والمروة، وإنما يفهم أن هذا العمل عبادة، وأن الله عز وجل كما أنكم تعظمون بيته بأمره وشرعه فإنكم أيضا تسعون وتطوفون بالصفا والمروة بشرعه وأمره. لذا جاء السياق إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذا يتضمن الطلب. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما سيأتينا في أحاديث بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان السعي، والنبي صرح بقوله إن الله قد كتب عليكم السعي فاسعوا. هذا نص يأتينا في التفسير، أورده ابن كثير، وهذا نص صريح، والنبي صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بكلام ربه سبحانه. قد يستدل المستدل على الآية على ما ورد في آخر الآية، قال ولن تطوع خيرا، فقال أنت قلت أن التطوع بين السعي والمروة لا يجوز، لأن سياق الآية جاء بقوله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه، فمن شرط فلا جناح عليه إذا حج أو اعتمر. فإنك في بداية الآية حصرت مشروعية السعي بالحج والعمرة، ولكن الله قال عز وجل في آخر الآية قال إيش؟ ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فلماذا لا نستفيد من هذا السياق جواز التطوع مطلقا؟ ومن تطوع خيرا، إيش الجواب؟ إيش الجواب؟ الجواب دقة في نظم القرآن. طيب أقرب لكم الجواب، انتبهوا إليه كما يقولون الحر تكفيه الإشارة. هل فرق لو كان السياق هكذا فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا، وبين ومن تطوع خيرا؟ ايش الفرق بين لو كان السياق فمن تطوع خيرا ولو كان ايش ومن؟ ما الفرق بين ومن وفمن؟ لو كانت فمن تطوع خيرا لكان السعي داخلا في التطوع، ولما كانت الآية ومن ولم تكن فمن فدلت أن الواو هذه للمغايرة، دلت أن الواو للمغايرة، وأن الله عز وجل يجازي جزاء الشكور من فعل خيرات له سبحانه، المكان لله لمن يتحرج، ومن تطوع ومن تطوع. هنا تكمن مشكلة أنا أسميها معركة الاصطلاحات، ونبهني على هذا في الحقيقة شيخ الإسلام ابن تيمية في عشرات المواطن، وأتمنى لو أرى مصنفا يعني فيه استقراء وفيه علاج لمثل هذا الأمر. من العقد التي تكاد لا يسلم منها إلا الموفق في العلوم الشرعية إسقاط النص السابق على المصطلح، إسقاط المصطلح الله على النص السابق، أو إسقاط النص السابق على المصطلح الحادث المتأخر. كثير منا لما يقرأ قول الله عز وجل ومن تطوع يظن أن المراد بالتطوع ها هنا اللي هو المصطلح صلاة التطوع. شو يعني صلاة التطوع؟ يعني التي هي دون الفريضة، ولا صلة للآية بذلك، لا صلة. ومن تطوع ما لها صلة بالتطوع أصلا. نظم القرآن لا يأذن بالتطوع بقوله ومن، ولم يقل فمن. الله يقول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ايش قال بعدها؟
ومن تطوع
فمن، فمن ما قال ومن، قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. لو زدت في إطعام مسكين مسكينين 14 ما في حرف، هذه ثمن. فمن لو زدت لا حرف. هنا قال ومن تطوع، هنا تطوع ما معنى ومن تطوع؟ ما معنى الطاعة؟ تطوع بالطاعة، فعل طاعة، وفعل طاعة قادة، فمن القادة لأمر الله فهو ومن تطوع خيرا فهو خير له. فمن ومن تطوع خيرا، من شرطية بدلالة جواب الشرط، فهو فجواب الشرط فهو جواب، فهو ومن تطوع خيرا فهو خير له. خيرا نكرة، جاءت نكرة في سياق شرط، جاءت نكرة في سياق شرط، والنكرة في سياق الشرط ماذا يستفاد منها؟ العموم، النكرة في سياق النفي، النكرة في سياق النهي، والنكرة في سياق الشرط كلها تفيد العموم. ما معنى هذا؟ معنى هذا ومن تطوع خيرا بأن أدى أمرا من أوامر الله، سواء على صيغة الجزم أو على صيغة الندب، أو ما أدى نفعا لأحد من الخلق دلت الشريعة عليه بنصوصها أو مقاصدها. ومن تطوع خيرا نكر في سياق شرط، لا يفهم البتة ممن تذكر هذه الحقائق، لا يجوز أن يفهم من تطوع خيرا جواز إيش تطوع، لقوله ومن، ولم نقل فمن، فمن تكون لها صلة بالتي قبلها أولا، ثانيا لأن التطوع هنا إنما هو مطلق الطاعة وليس هو الاصطلاح، الأمر المصطلح، يعني من تطوع يعني من أكثر من الخير، يعني من تطوع من انقاد، من تطوع خيرا من انقاد إلى خير، خيرا نكرة تدل على عموم أنواع الامتثال لأوامر الله، سواء كانت على وجه الإلزام أو على وجه الندب أو ما فيه نفع للخلق بما يوافق نصوص الشريعة أو مقاصدها. ومن تطوع خيرا فهو خير له. إذن ماذا فهمنا من الآيات؟ نفهم من الآيات أن فيها طلب، وأن لا تدل على الإباحة، بل فيها وجوب. كيف تكون شعيرة لله والله جعل الشعيرة الجبل الجبيل، الصفا والمروة من شعائر الله؟ طب من شعائر الله ايش نعمل فيه؟ كيف نعظم هذه الشعير؟ الشعير لابد ان تعظم، الشعير لابد ان يطلب منها ان تطلب ان تؤدى طاعه. هذه الطاعه جاءت منذ البدايه قبل ان يقول الله عز وجل فلا جناح، قال ان الصفا والمروه من شعائر الله، جاء الطاعه. فالايه من نظامها لا تسمح بالقول بان مجرد السعي مباح أو مسنون، ولا تسمح بنظمها أن يقال إن إيش إن التطوع المطلق بين الصفا والمروة مشروع. تبقى مسألة ثالثة قبل أن نتمم القراءة، ولا أدري الوقت خذل الوقت. طيب نكتفي هذا، نقرأ باقي الآيات، نقرأ باقي الآيات. وفي صحيح مسلم
من حديث جابر الطويل، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من باب الصفا وهو يقول إن الصفا والمروة من شعائر الله، ثم قال أبدأ بما بدأ الله به. وفي رواية النسائي ابدأوا بما بدأ الله به.
هذه سنة بإيجاز شديد جدا، الإنسان بعد أن تفصل بعشواط، تأمل معي حديث جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه بالبيت عاد إلى الركن فاستلم. من السنة بعد أن تطوف تشرب، تصلي ركعتين، تشرب زمزم، تتضلع من زمزم، تتبرك بزمزم، ثم تذهب فترجع إلى الركن، إلى جهة الحجر الأسود، فتشير إليه مرة أخرى، إما بالاستلام أو بالإشارة. وهذه سنة مهجورة قل أن يفعلها الناس في العمرة والحج، بعد أن يطوفوا ويصلوا ويشربوا زمزم لا يرجعون إلى الحجر الأسود. السنة أن ترجع الحجر الأسود. هنا قال لما فرغ من طوافه بالبيت سبعا وصلى ركعتين، قال عاد إلى الركن فاستلم، عاد إلى الحجر الأسود فاستلم، ثم خرج من باب الصفاء، خرج للمسعى. وأن تمشي من السنة أن تقرأ الآية، إن الصفا والمروة من شعائر، لا الآية، أن تقرأها وأن تمشي. وأن تسعى اليوم تسمع هذه الآية تقرأ في كل لحظة، هذا خطأ، قبل أن تصل الصفا تقرأ الآية في الطريق فقط. بل للأسف بعض الناس أسمعه يقرأ الآية ويطلب بالبيت، يعني أسرع ما راح أحسن الترتيب من القراءة، ترى عجبا أو تسمع عجبا في تلك الديار، ولا سيما من الأعاجم. طيب بعد قراءة الآية يقف الإنسان على الصفا، يتجه للبيت، واليوم وأنت على الصفا بتدقيق تستطيع أن ترى البيت. لما ترى البيت من السنة أن تكبر كما في حديث جابر أيضا، الله أكبر، في رواية عند مسلم الحمد، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأنجز وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده، نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده. تقول هذا وأن متجه للكعبة المشرفة وأن غير رافع يديك. بعد هذا الذكر ترفع يديك تستقبل القبلة، تدعو، تدعو بما شئت، أطلت أم قصرت الدعاء، ثم تنزل اليدين تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده، مرة ثانية. ثم ترفع يديك، ترفع يديك بعد إيش؟ بعد الذكر، الرفع للدعاء لا للذكر. وقل من ينتبه لهذا الأمر، كثير من الناس يرفع يديه في أي وقت، في وقت الذكر، هذا خطأ. الدعاء بين الأذكار، ثم ترفع يديك وتدعو، ثم تنزل إليك تذكر الذكر ثالثا، مرة ثالثة، ولا تدعو في المرة الثالثة، تنصرف في المرة الثالثة، تنصرف. ما هو سر هذا الذكر؟ ذكرته لكم في هذا الدرس. أنا النبي صلى الله عليه وسلم في أول الدعوة لما أنزل الله عز وجل التبليغ دعا أهل مكة، دعا قريش، وقال لهم أرأيتم لو أن وراء هذا الجبل خير يريدون أن يعني أن يمسوكم بأذى كنتم مصدقين؟ قالوا نعم. فأخبرهم بالرسالة، فقال أبو جهل لهذا دعوتنا، تبا لك سائر اليهود. فأول تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم كان على الصفا، فلذا سنة على الصفا أن نقول نصر عبده، وأن نقول عز جده أنجز وعده. هذا المكان الذي وقع ذاك الظلم فيه وذاك التكذيب في كل مرة، ولا ينقطع هذا الذكر ليوم الدين، تذكر ذاك الموقف، وأن العاقبة للتقوى وأن العاقبة للمتقين. نقرأ على عجلة.
روى أحمد بسنده إلى حبيبة بنت أبي تجرات قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي.
أما الصريح في أن السعي ركن، هذا هو الراجح، العمرة وفي العمرة والحج، على خلاف في أنواع الحج وتفاصيل كل سعي، لكن ما من حج أو عمرة إلا وفيه سعي. أما إذا صار في أكثر يعني في سعي في حج التمتع سعي الثاني هل هو سنة؟ هنا الخلاف بين العلماء. نعم طبعا يقول بشدة حتى أرى ركبتيه بشدة السعي كان يشتد لا يقطع الأبطح إلا شداء وهو ما بين البيتين الأخضرين. نعم
وروى الإمام أحمد عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بين الصفا والمروة يقول
كتب عليكم
السعي فاسعوا. وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين الصفا والمروة ركن في الحج كما هو مذهب الشافعي ومن وافقه ورواية عن أحمد بل وهو المشهور عن مالك وقيل واجب وليس بركن فمن تركه عمدا أو سهوا جبره بدم وقيل بل مستحب وإليه ذهب أبو حنيفة وغيره. عن أنس وابن عمر وابن عباس قال القرطبي واحتجوا بقوله تعالى فمن تطوع خيرا.
الآية ليست سمن الآية ومن
الآية ومن
الآية ومن ليست سمن الآية ومن ففرق بين فمن ومن. نعم وإن كانت ثمن فلا يجوز أن يفهم أن التطوع هنا المصطلح الحاد لا يجوز أن يفهم هذا. نعم
نصلح يا شيخنا ومن بدل فمن.
ومذهب أبي حنيفة أنه واجب وليس هو مباح للسنة. مذهب أبي حنيفة في السعي بين الصفا والمروة هو واجب فيه دم. نعم
والقول الأول أرجح لأنه عليه السلام طاف بينهما وقال لتأخذوا عني مناسككم فكل ما فعله في حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل والله أعلم. وقد تقدم قوله عليه السلام اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي فقد بين الله تعالى أن الطواف بين الصفا والمروة من شعائر الله أي مما شرع الله تعالى لإبراهيم في مناسك الحج. وقد تقدم من حديث ابن عباس أن أصل ذلك مأخوذ من طواف هاجر وتردادها بين الصفا والمروة في طلب الماء لولدها متذللة خائفة وجلة مضطربة فقيرة إلى الله عز وجل حتى كشف الله كربتها وآنس غربتها وفرج شدتها وأنبع لها زمزم التي ماؤها طعام طعم وشفاء سقم. فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله وحاجته إلى الله في هداية قلبه وصلاح حاله وغفران ذنوبه. وقوله فمن تطوع خيرا
ومن تطوع خيرا
أي يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع. قاله الرازي. وقوله فإن الله شاكر عليم أي يثيب على القليل بالكثير عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحدا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما.
قوله فإن الله شاكر عليم جواب شرط ومن تطوع خيرا وذكر الشاكر العليم مما يتضمن أن يكثر الإنسان من العمل وأن يخلص فيه فإن الله عليم بنيتك شاكر سبحانه يجازي الحسنى بالتي هي أحسن. شاكر سبحانه يجازيك على عملك بأحسن أجر عنده. هذا معنى الشكر أن يجازي سبحانه على عملك بخير وأجزل ثواب عنده سبحانه. ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. فإذا أصبح السعي من الخلق ومن تطوع خيرا وهذا من عطف العام على الخاص وأنه لا صلة بالتطوع من أطاع الله لمن تطوع من أطاع الله من انقاد إلى الله. فأنتم يا من تسعون لا تتحرجون بوجود الأصنام قديما فقد حولتكم كما حولت نبيكم. إلى قبلة إبراهيم. وهنا فائدة بل فوائد الحقيقة. استقرأ الشاطبي في كتابه الموافقات الخصال المشتركة بين محمد وأمته فقال: ما أعطى الله نبيه خصلة إلا وخص أمته بمثلها أو نحوها. وهذا جاءني الآن، وهذا المثال مما ينضوي تحت تلك التقعيد. فهذه الخاصية أعطاها الله لمن؟ أعطاها الله لمن؟ لأمته، وهي من جنس ما أعطى الله لنبيه في قوله: قد نرى تقلب وجهك في السماء. وسرد الإمام الشاطبي في موافقاته 40 خصلة مما وافق فيه النبي أمته، أو ممن وافقت أمته نبيها. ذكر 40 خصلة من خلال مدة الشرع، وفي هذا إشارة إلى رفع قدر هذه الأمة، وأن هذه الأمة لها منزلة عند الله، وأن الله الذي تولى تربيتها. تبقى لفتة أخيرة، قوله: ومن تطوع. قال: فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. هل يمكن أن نقول بأن الطهارة واجبة للسعي كما أنها واجبة للطواف، لأن الله قال: يطوف بهما؟ هذا يحتاج إلى تأويل. لم يقل بذلك إلا الحسن البصري. استنبط الحسن البصري رحمه الله من قوله: يطوف بهما، أن الله جعل السعي طوافا، ودل ذلك على أن حكم السعي حكم الطواف، وأنه يحتاج الطهارة. وكان شيخنا الألباني رحمه الله يختار هذا المذهب. وأما جماهير أهل العلم فكانوا يرون خلاف ذلك، ويرون أن العدول إلى يطوف للسياق الذي جاء فيه التحرج والتأثم من الطواف. أكتفي بهذا المقدار من الكلام، أو مما يسر الله عز وجل من كلام الآية. ومن رغب منكم أن ينظر إلى المسح القريب يعني قديما فليقرب مني. جزاكم الله خير، حتى في الدرس القادم نتحول إلى آية أخرى.